نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رحيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد. الموافق الثاني والعشرون من المحرم وسيتحمل العلماء التسع عشر من الهجره انني وقع التاسع عشر من شهر مايو بسبب تمام الاربعين ومائه الف من الميلاد وبدت لا هو الثاني بعد الثلاثين من بروز شهر كتاب فتح المسجد وهو اول لقاء بعد وقفه الاصدقاء الاخيره التي اتى الله عز وجل ان يجمع بيننا وبينكم بيننا على الخير الاولى الجنه الاخره وان يوفقنا اياكم لما يحب ويرضى. وانتهى بنا الكلام في اخر الاطار فيما يتعلق ببيان ايه النساء التي يسميها بعض اهل العلم ايه الحقوق العشره وهي ما جاء من قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين احسانا حبيب القربى والايتام والمساكين والجار الدين والصاحب 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 بالجن وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا كثيرا. وقد اصدق المصنف مع هذه الآية أو سورة الأنعام وهي قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم تعظيم ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهي الايات الواحده والخمسون بعد المئه الى الثالثه والخمسون بعد المئه من ايات سوره الانعام. هذه الايات اخرج ابو داود رضي الله عنه قال في هذه الآية بعدما تلا آيات سورة آل عمران والذي أنزل عليك والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب قال هذه الآيات المحكمات قال هذه الآيات المحكمات يعني عن آيات سورة الأنعام هي الآيات المحكمات أو هذا بعض هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله عز وجل مجملة بقوله منه آيات المحكمات. وليس المقصود بأن هذه الآيات الثلاث من آيات الأنعام هي فقط الآيات المحكمات، ولكن المقصود أن ما جمعته من أحكام هي الأحكام التي اشتملتها الآيات المحكمات المتفرقة على مدار الآيات والسور التي هي جزء من القرآن. ولذلك هذه الأحكام التي اشتملتها هذه الثلاث آيات، هذه الأحكام الثلاثة التي اشتملتها هذه الآيات الثلاث لم تنسخ في أي منها، لم تنسخ في أي منها. ذكرها الله في سورة آل عمران أجمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في منها. وقد قيل في بعض الطرق أن هذه الآيات أي آيات سورة الأنعام هي العشر كلمات التي أنزلت على موسى، العشر كلمات التي أنزلت على موسى جمع ما فيها من أحكام وجمع ما فيها من أوامر هذه الآيات من آيات سورة الأنعام. المصنف رحمه الله أورد هذه الآيات ليبين أهمية الأمر بإيه؟ بالتوحيد. لأن هذه الآيات كما في آيات سورة الأنعام، كما في آيات سورة النساء، كما في آيات سورة الإسراء، وكما في آيات كثيرة، بدأت من أعظم المأمور والتحذير من أعظم المحظور. أمر بالتوحيد هو عبادة الله عز وجل، والتحذير من أعظم محظور هو إيه؟ هو النهي عن الشرك ولا تشركوا به شيئا. يقول تعالى قل تعالى الأكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وهو بذلك إحسان. تعالى ما معنى تعالى؟ ما معنى تعالى؟ أي تقدم. يقال للرجل تعالى، يقال للرجل تعالى أي تقدم، وللمرأة تعالي بالياء، وللإثنين والإثنتين تعاليا، ولجماعة الرجال تعالوا أو تعالوا، ولجماعة النساء تعالين. قال الله تعالى فتعالي أمتعكن أي تقدموا وارتفعوا. وأصل هذا اللفظ متعال هو من التقدم، وهو من ضروب التعالي والارتفاع، لأن المأمور بالتقدم في أصل وضع هذا الشرع كأنه كان قاعدا. أصل وضعه خطاب لمن كان قاعدا أو هابطا ثم يؤمر بالقيام والنهوض والارتفاع، كأنه كان قاعدا فقيل له تعالى فيرفع شخصا، فيرفع شخصا بالقيام وتقدم. فأصل وضعه في اللغة، واتسع أهل اللغة يعني اتسع العرب في استخدام هذا اللفظ حتى جعلوه بكل مقاطع، يعني ليس فقط يقال تعال للقائد، بل القائد والواقف والماشي والمتقدم يقال له تعال. وهنا فائدة عظيمة. لماذا؟ أثبت الله عز وجل من كلامه قل تعالوا قل تعالوا لئلا أوبر الشرع تستلزم نزول وارتفاع حسي ومعنوي حسي ومعنوي أوامر الشرع تحتاج منك همة ونهوض فلن يقل إلا لا يأمركم الله لئلا تشركوا بشيء بل حظهم أولا على حظهم أولا على النهوض قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم فقبل أن أتلوا أنتم مطالبون بنهوض وارتفاع أن قبل أن أكله وكأن هذا الطلب والنهوض والارتفاع هو تهيئ لسماع ما يتلى من شرائع رب العالمين والأمر رب العالمين وهذا ينبه إلى أن القضاء الشرعي والتكليفات الشرعية لا تقال أو لا تجد إجابة إلا عند من تهيأ له ولذلك كل اتصاف بالمشركين فيه تعالى فيه تعالى أو فيه التنبيه بالنداء وأداة الإشارة بين أيها الناس يا أيها الناس فلن تهيئ من تبلغ سماء الأوامر إلا إذا هيأت تهيئ الناس حسي بالتقدم اهتمام بالسامع تعالوا انهضوا تقدموا رأوا اصغروا ثم ارتفاع معنوي ارتفاع معنوي للتهيئ لهذه الهيئه والهيئه الوظيفه التي تحتاج منك الى تهيئه قل تعالى اكل ما حرم ربكم عليكم أكلوا ما حرم ربكم عليكم وأكلوا فيها فائدة عظيمة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مصدر للشرع عن طريق البلاء وليس مصدر للشرع على طريق الإيجاد والاختراع فلا يوجد الطريق ولا يسن ولا يشرع ولا يقضي ولا يأمر إلا الله ونحن لما نقول ألا هو الخلق والأمر فكيف الأمر لله وكيف نحن متبعون مأمورون باتباع كلام الله وكلام رسول الله ثم يقول أو الأخذ بأمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم مع قصر الأمر على الله الأمر لله قل إن الأمر كله لله أنا له الخلق والأمر طيب إذا لا يجب أن نتبع إلا أمر الله فلماذا أمرنا باتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أما أمر الله لأنه له الأمر وأما أمر الرسول لأنه أكل لأنه يبلغ يبقى في النهاية أنا له الأمر إذا هو أمر الوحي تنبه وهذه شرط تعالى الأكل أكل ما حرمه إذا من الذي حرمه الله عز وجل إذا له الأمر أما الأمر هو صلى الله عليه وسلم تلاوة وقد جاء هذا مفسرا في الكتاب ومواطن كثيرة جدا فقوله تعالى لا يشق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هو إلا وحي يوحى قول تعالى ان عليك الا امتلاك وغيرها. ولذلك اكل هنا تفيد بدعي الامر وتاكيد ان الامر مصدره واحد وهو المؤمن، وان محمدا صلى الله عليه وسلم الذي امرنا باتباع امره في الدين وباتباع نهيه في الدين وبتحريم لا احل وبتحريم ما حرم في الدين، وان هذا جيل المنزل لا يعد الا ان يكون بلاغا لمن بيده الامر ولمن له الامر. بين ذلك في الايات اكلوا تعالى عرفنا فيها اكلوا. طيب ما حرم ربكم، ما حرم ربكم هنا في وقت ما حرم ربكم لما تستشعر تعالى أكل ما حرم ربكم هنا وقفة. لماذا قال تعالى ربكم مع أن إقبال الخطاب على سبيل التكليف هو مقام من مقامات مقام المقامات التأليف ولا مقام المقامات الفردية؟ استقبال الامر والنهي على سبيل التشميل لما تتهيأ انك تسمع له وتطيع، لما تتهيأ ان يلقي قولك التأليف خلاص وقولك التردد خلاص، ولكن الاخوض ان تكون مقام يجمع بين المقامين، فإلا إيمانك بأن له الأمر هذا ما لم ترديه إيمانك بأن له الأمر، لأن إنزال قلبا دون السبق به وإثبات ما ينبغي أن يثبت له بعيد لا ترديه ولا تأليه ومبين. فعندما أقول الله يخلق الله يرزق الله يحيي الله يميت الله يشجع الله يأمر الله ينهى يحل ويحرم، لا ترديد ولا تأييد ربوبية. عندما أنفعل من وقوف على الحرام وترك الحلال بطاعة ما يأمر وامتناد ما ينهى ذلك ونهيه لازم محمد الرواب فهمت كده مش من المتطلب لازم ونهيه أخوات. فعندما نقول كن تعالى كن تعالى كن تعالى أكل ما حرام ربكم عليكم، أكل ما حرام ربكم فلماذا قال ربكم؟ نحن قلنا للمقام فيه من جهة ربوبية وهو إثبات الأمر له، ومن جهة إلهية وهو التهيؤ من الاستجابة والتجنب الخضوع والطاعة. فلماذا قال ربكم؟ لماذا اختار مقام ربوبية في هذا الموقف؟ لماذا؟ لأن الربوبية لا تنازع فيه عند المخاطبين وهي المنزلة في هذا المقام بما فيه ثلاثة، الربوبية عند المخاطبين من المخاطبون؟ ها؟ المشركون. قل تعالوا أكلوا ما حرمت اختفروا ونهضوا، قل تعالوا ندعوا، قل تعالوا فهي كثيرة. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا اختفروا انهضوا تقدموا اعلوا، وهنا أيضا قل تعالوا وأكلوا ما حرمت
الربوبية لا مخاطب الربوبية ضمن الجسولة، والثلاثة أجعل الآلهة إله واحد. فكان الاختيار لما فيه إنسان قل تعالى أتل ما حرمك من تعرفون وتسلمون وتقرون بألسنتكم أن له الخلق والأرض، أنتم تعترفون أنه ربكم ولا تبدون في ذلك بل تقرون بألسنتكم. ولئن سألتهم أي سؤال يتعلق بالربوبية زي مثل ما خلق السماوات والأرض فسيقولون إيه الله هو خلق الربوبية، فعندما يقول ما حرم عليكم تعالى وما حرم عليكم ربكم والألهة، وكأنه يقول تعالى أتل ما حرم عليكم من له عليكم حق، من له عليكم حق وأنتم تعترفون بهذا الحق. فكان الألهة اختيار ربكم، أنتم حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. ما قلنا دائما من كل الأوامر المتعلقة بقانون التوحيد بتأتي أحوال على منظوم لا إله إلا الله، ألا تشركوا به شيئا. وبين التعبير عن التوحيد يأتي إلا بالإثبات والنفي وإلا بالنفي فقط، يعني يقول عبد الله ولا تشرك به شيئا، أو يقول عبد الله سبحانه شاء أن يقول ألا تشرك به شيئا. تعالى أتل ما حرم ربكم عليه ألا تشرك به شيئا. لو قال عبد الله أو لو قال ألا تشرك به شيئا أو لا نتكلم على تحقيق المقصود الشرعي في التكليف. المراد بقوله تعالى كل شيء المراد منك إيه؟ المراد تحقيق التوحيد، المراد تحقيق التوحيد، يعني انا افهم من الآية وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه تحقيق التوحيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تحقيق التوحيد، الا تشركوا به شيئا تحقيق التوحيد. يبقى انا عرفت المراد، انا بسال الامر علاقه الامر بالتكليف، علاقه الامر بالتكليف انت بالاوامر لتحقيق التكليف اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما جاء فيها الإثبات والنفي. فلأن المراد وتحقيق التوحيد، المراد وتحقيق التوحيد، فماذا اللي حصل؟ فجاء الأمر متناسب مع التكليف عبود الله ولا تشرك به شيئا. هنا فائت الأنعام ألا تشرك به شيئا، نقول الأنسب أن يقال عبود الله منفردا أو ألا تشرك به شيئا منفردا فيما يتعلق بتحقيق التكليف. أن تقول إن الأنسب أن تشرك به شيئا، لماذا؟ الأنسب أن تشرك به شيئا لأن الأمر بعبادة الله لا يقتضي دوما مثل الشريك، هنبدأ بعض الإجابة، ومثل الشريك يقتضي دوما عبادة الله، واضح؟ مع إفراده، لما يقول عبد الله لا يلزم منها الإفراد، ممكن يعبد الله ويعبد غيره، لكن لما يقال ألا تشركوا به شيئا به. هذا سياق يقصد الإفراد المتضمن للإثبات. هذا سياق علم الكلام العلمي ده علم جاهل نفسك حتى إن كان الكلام سخيف عليك ولا بتجد نفسك في مجاهدة ولا لسه حديث عهد، لكن لازم تتمرس على فهم الكلام. هذا سياق يقصد الإفراد المتضمن للإثبات، لأن لو قلنا ألا تثبت به شيئا لو شابوا حاجة خالص، ما لو شابوا حاجة خالص مش هيبقى في نهي عن الإشراك، بل نهي عن الإشراك هو تنبيه على أنك تؤدي له أمر بشرط أن لا يكون معه في هذا الأمر غيره، معه في هذا الأمر غيره سبحانه وتعالى، بشرط أن يكون معه في هذا الأمر غيره سبحانه وتعالى. فكان التعبير او الامر لئلا تشركوا هذا لانه لا يتحقق المراد الا به. فبذلك اخوان اما ياتي اعبدوا الله ولا تشركوا، واما ياتي ولا تشركوا او الا تشركوا الا تشركوا. الا تشركوا به شيئا، تعالى أكلوا ما حرام ربكم عليكم، عرفتم ما حرام ربكم عليكم من المقام هي موصولة من المقام هي مصدرية، وعليك لأن احنا مش هنتعرض بهذا الصورة من المفقر، لكن الغالب أنها موصولة، الغالب أنها موصولة، يعني أكل الذي حرم ربكم عليكم. ألا تستطيع به شيئا، أول تشرك به شيئا، أصلها أن لا، ولذلك ثلاثة أن، هل أن مصدرية ولا غير مصدرية؟ الصحيح أنها غير مصدرية. فيكون المعنى أكل ما حرم ربكم عليكم، أكل ما حرم ألا تشركوا متعلق بأكله، متعلق بأكله، يبقى أكله ألا تشركوا به شيئا، أكله والأول بين الثاني، أكله فبقى فعل متعلق. فيأتوا عليكم تحريم الإشراك، وتكون عليكم بالفتح مما قبله. عليكم هل هي ألا تشركوا به شيئا؟ أتلو عليكم ما حرم ربكم، تعالى أتلو ما حرم ربكم عليكم، هل عليكم عليكم متصلة بما قبلها أم متصلة بما بعدها؟ نعم، أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ولا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، عليكم الإحسان للوالدين، عليكم، وكلا الوجهين صحيح، كلا الوجهين صحيح. يقول لأن عليكم منقطعة ما قبلها أو متصلة بما قبلها، لأن لو كانت منقطعة أتلو ما حرم ربكم وبعدين عليكم ألا تشركوا، عليكم ألا تقتلوا أولادكم من الله، عليكم أن تشتموا من والديه، عليكم ألا تقربوا من يكون من الذي أخطأ إلى هذه المحرمة. وإن كانت متصلة بما قبلها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم هو ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا في مسألة أصولية، الآيات جمعت محرمات فقط أم محرمات وغاية ذلك؟ الآيات الآيات اللي معاك معاك كتابك ولا معاك كتابك؟ نص كتابك. قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ده واجب ولا لا، وحق ولا لا، لا هي الامر لا ماشي، وابن ولا لا يحتاج، لا هي الامر لا. يبقى الايات جمعت اوامر ونواه، ومع ذلك قال أكل ما حرم ولم يقل ما حرم وحرم. قال أكل ما حرم من كذب الله ولا لا؟ أكل ما حرم ربكم عليكم، مع أن الآيات فيها أمر ونهي. فأنا لا أفهمه لفهم القاطع أو المقرأ محرم، يبقى المذكور إيه؟ محرمات، ما تفعل ما تفعل ما تفعل، لكن أن يكون محرمات معه واجبات. والتنبيه في أول آيات ما حرم ربكم، وده كلام من لغة كلام الحق، من أي لغة في وقت؟ هو الوقت. ما هي علاقة الواجب بالحرام والحرام بالواجب؟ ليه علاقة الواجب بالحرام والحرام بالواجب؟ العلاقة ها؟ الفرق؟ شرف؟ يبقى كل أمر فيه وراءه نهي، وكل نهي وراءه أمر. مفهوم إخوان؟ يقول ورد في جزء من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا ألا إن ما حرم الله مثل ما حرم رسوله أو أشد. الحقيقة أو أشد دي أول مرة أقع عليه، لا أعرف هذا اللفظ، قد تكون في طرق لكن لا أعرف، لا أعرف صحته. الحديث يعرف مصدره، لكن هو الحديث صحيح، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، لإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فعرفتم أن كل أمر وراءه نهي، وكل نهي وراءه أمر. فلم ولذلك هناك خلاف بين أهل السنة والمعتزلة فيما يتعلق بهل النهي أولى أم الأمر، النهي أولى أم الأمر. والصحيح أن الأمر المحض أولى من النهي المحض، وإن كان كل منهما كل منهما أولى من جهة ما فيه من أمر. فالنهي باعتبار ما فيه من أمر أولى، والأمر باعتبار ما فيه من أمر أولى، ولكن الأمر لأن أصله أمر فهو أولى. ولذلك مواطن الحسنة في الأمر أكبر من مواطن الحسنة في اجتناب النهي. وعشان كده بنديها التنبيه في بعض الأمور، بعض الوظائف الشرعية جاءت بالأمر وبالنهي. بعض الوظائف الشرعية جاءت منها التوحيد بالرب، جاءت بالأمر عبد الله، وجاءت بالنهي بما يوافق معانا ألا تشركوا به شيء. مثلا اجتناب الزنا جاء بالنهي وجاء بالأمر، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ده أمر ولا نهي؟ أمر وأمر. أيوة أنا فاهم وراءه بتكلم على الأصل، ولا تقربوا الزنا بأمر ولا نهي. فإذا قيل لك أن موطن الحسن، تنبه تعلم المسألة دي تعلمها لله، أن موطن الحسن في الأمر، يعني لو أن أمرا ونهيا يهون الثواب الأكبر في الأمر، الثواب الأكبر في الأمر. فلما تيجي تقول يعني لو في مثلا أمر معين وفي نهي معين في حرام عظيم، من يقول لك تنبه إن مثل هذه المواطن جاء فيها الأمر والنهي. يعني ايه؟ الامر والنهي حتى لا يختلط عليك فتقول. يعني معنى ذلك، معنى ذلك ان مثلا ترك الزنا اقل اجرا عشان هو نهي من مثلا اقل اجرا، من قيام الليل مثلا ثم في الأمر نقول لا، هنا جاء أمرا ونهيا. حتى إذا ما عرفت إن موطن الحسنة في الأمر فقد جاء فيه الأمر. ألم يقول قل تعالوا أكل ما حرم ربكم، ثم تقول قال حرم واحد، لأن كل نهي كان وراءه أمر، وكل أمر وراءه نهي، وكل من الأمر والنهي كل من الأمر والنهي مشتركان في لا أنه أمر لا تحرم صيغة أمر فعل أمر فهم؟ أقل الصلاة كان أمر فكلاهما أمر كلاهما أمر. يبقى لما يقال لا تقرب أمر، أقل الصلاة أمر، قلت يبقى الأمر النهي اللي هو الحرام والواجب يشتركان في هذا القدر هو ايه؟ مثلهما امر اخوان تنبه. طيب المثلين او المثلات ان موطن الحسنه في الامر والامر امر، الا انه لا يخلو نهي عن واجب ولا يخلو واجب عن نهي، لا يخلو نهي عن واجب. ولذلك لما عرفوا الحرام والواجب حد يعرف تعريف الحلال الحرام والواجب في الاصول؟ ده من حيث النتيجه، انا عايز تعريف اسم نتيجة الواجب. يعني طلب الحكم كل جزء في فرق بين الحكم والجزء. أنا كل من هي غد من أبصائيه جذب دي ولا جذب، لكن في فرق بين الحكم والجذب. فالجذب دي غلط حتى لو موجودة في السياسة غلط، إنما تقول الواجب هو ما طلب، هو ما طلبه الشارع طلبا طلبا حتما، قدام طلبا حتما. فما يعني طلب حتما والمندوب انت حتى لي بس غير حتى الفرق بين المندوب والواجب هي كلمه ايه؟ غير. والحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا حتما. رجع كتاب الاصول للخبر، الاصول للخبر بك ادق تعريف، رجع كلام الشاطبي في الموافقات لا طلبه الشارع ادق تعريف. اللي موجود في الكتب اللي معاك صغيره لا اسم تقرير ما طلبه الشارع طلبا ايه؟ حتما. وفي الحرام ما طلب الشارع الكف عنه، يبقى الاثنين الاثنين اسمهم ايه؟ طلب الشارع. ده طلبه الشارع طلبه الشارع طلب فعله يبقى طلب الكف عنه، لكن هو يهمني بقى كف الفعل يهمني ايه؟ طلب الشارع. فصار الحرام والواجب من جنس واحد عند الاصوليين وايه؟ طلب الشرع. هنيجي هنا عايز اصلا لحد يقول التعريف يقول لي الحكيم طلب الشرع، ده طلب الشرع فعله وده طلب الشارع الكف عنه. مفهوم؟ ده طلبا حتما ولا طلبا حتما؟ يعني انت لما تطلب منه الكف عن الزنا طلبا حتما ولا غير حتما؟ حتما. الوزن قال ياثم فاعله من الحرام ويكف تاركه. ليه؟ لانه هياثم فاعله لانه خالف الطلب الحتمي وطلب الكف. طلب فلما يقول تعالى واتل ما حرم يعني ما طلب، صح؟ الكف عنه او ما طلب حرم اذ تركه. يعني لما اقول ومن وين جاي الاحسان ففي الحرم هنا هو اجتنابه. قل تعالى واتل ما حرم يعني طلب طلبا حتما الكف عنه من الاصول. طب هنا هنيجي في قلبه الشكر ماشي ومن وين جاي الاحسان والكف عن اجتنابه هو لأن كل أمر وراءه نهي وكل نهي وراءه أمر. يبقى إذا سئل أو إذا أنت تفكرت قال الله تعالى فتعالى أكل ما حرم وقد جمعت الآية ما بين المحرم والواجب فلأي المسائل التي ذكرت. عرفت هذا المستوى ولا لا؟ ها؟ عرفت؟ طيب لماذا قال حرم؟ ما دام من الواجب الأولى لماذا قال حرم؟ وأن الواجب أولى من الواجب أولى من المحرم. ربنا قال لكم تعالى أكل ما حرم ربكم عليكم وهنا قال حرم ربكم عليكم. سبحان الله عليه الصلاة والسلام سنة والسلام سنة المكان
قلنا لماذا جاء قول تعالى حرم وإن كان المعنى الذي قد يذكر عند البعض أن الأمر أولى من النهي الأمر أولى من النهي ومواطن حسنة الأمر أو أكثر من مواطن حسنة النهي وفعلة الطاعة مجلبة للحسن أكثر من فخشة منه إلا أن يكون النهي عنه مأمورا به فتكون قد جمعت بين القسمين فتكون قد جمعت بين القسمين بين تحقيق الأمر كمثلا يسجلك فرض الفرض وترك الزنا. لكن لماذا سؤالك الذي ينبغي أن تعرف إجابته المستفيد لماذا قال كن تعالى بس ما حرم لم يكن كن تعالى أصل ما حرم؟ من المعلوم أن ما يقع في كتاب الله هو الحق والاستفهام ليس على سبيل الاستدراك انما على سبيل الوصول لمواطن الحكم وتعلمها الاستفهام يكون ليس على سبيل الاستدراك انما على سبيل المحاوله للوصول لمواطن الحكم فعندما تسال لماذا قال قل تعالى الاكل ما حرم الاجابه لان المحرمات هي عنوان تحقيق العبوديه المحرمات وعنوان تحقيق العبوديه بمعنى عندما يقول لك ان القران مجدمه من الحق فتكلف صلاة النافلة مجدبة الحسنة تصلي صيام النافلة مجدبة الحسنة تصوم الصدقة مجدبة الحسنة تتصدق لا تجد غضاضة في النفس ولا تجد مجهود ولا تجد مجاهدة ولا ممانعة وعندما يقال ان غض البصر مجدبة الحسنة وان حفظ الفرج مجدبة الحسنة وهي البعد عن مناظرة الناس ومسامعتهم ومراءاتهم فالسرياء مجلبة الحسن والبعد عن الظلم والتعدي على الآخرين والبعد عن الكبر والبعد عن العلو في الأرض والبعد تجد هذه الأمور لا تقع منك بيش لا تقع منك بيش تقع منك بيش بل تجد فيها الصعوبة ولذلك العبد
لا يدرك حقيقة عموميته إلا مع المحاضنات، إلا مع المحرمات. والعبد عندما يكون على غير الإسلام لا يصح له الإسلام إلا بترك المحرمات. يعني لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلى ما تدعو؟ قال إلى خلع الأنداد والتواضيع وعبادة الله وحده. خلع الأنداد والتواضيع وعبادة الله وحده، والمعنى ترك أمر قائم، يعني نهي، يعني اجتناب قبل الأداء. وانتم تعرفون بآية البقرة: فما يركب الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك من عروة الوثقى. فترك المحرم قد يكون الواجب، قد ترك المحرم قد يكون الواجب. يبقى السؤال: لماذا عبر بالحرام او بالتحريم؟ واحد، لان المحرمات هي عنوان العبوديه، تركها ان ترك المحرمات عنوان العبوديه. والثاني هو ان الواجب بابه ترك الحرام، الواجب بابه ترك الحرام. بمعنى قل انه لا يصح لك دين الا بان تخلع الانداد والتواغيث، تبرا من الشرك، ثم تؤمن بالله، او يؤمن بالله، بلاش تؤمن، مش تؤمن بالله الصحيح، وتؤمن بالله، فيكون النهي او ترك المحرم اسبق مكان الواجب. ترك المحرم اسبق مكان الواجب. إذا أردت أن تغض طرفك، يعني أن تحفظ طرفك، لابد أن تترك، يعني لأن الإنسان في جاهيته على الدين ورغم يحفظ طرفك، لابد من ترك الدين تمدد. ولذلك شبع الثالثة: كل واجب ترك معه حرام أجره أعظم من الواجب الذي لم يترك معه حرام. كل واجب ترك معه حرام كان اجره اعظم وهو الواجب من الواجب الذي لم يترك معه حرام. قال الله تعالى: فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. سورة ابن الخطاب رضي الله عنه عن الرجل يترك الزنا ولا يشتهي النساء، والآخر يشتهي ويترك. قال للثاني أجران، وللأول أجر، والثاني أجران وللأول أجر، لأن الأول فعل واجب لم يترك معه حرام، والثاني فعل واجب ترك معه حرام، وهكذا. فيكون الحرام دائما او المحرمات هي عنوان العبودية او طريق تحقيق العبودية. وذلك يتترجم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان حديث النعمان بن بشير، الا ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. معلوم، لكن مش كل الناس تعلمها، علم اهل العلم. فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ولم يذكر هنا الواجبات، مع انه في الحديث قال الحلال والحرام. فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرتع يرعى حول سنه يشك ان يرتع فيه فنفع. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. فعنوان العبوديه يظهر في المحارم، عنوان العبوديه يظهر في المحارم. ولذلك تجد الانسان مقيم الليل ولا يترك المصحف من يديه ودائم الأذكار، ومع ذلك عند الشيخ وعند الحسن وعند العصبية الجاهلية وعند الحمية الجاهلية وعند إطلاق البصر وإطلاق النظر وعند الكذب وعند أكل مال الحرام وعند التعدي على العورات، بالرغم من أنه دائم الذكر وقيام الليل والقرآن. لماذا؟ لأنه ضعيف أمام المحرمات. وهذا الإنسان فيه من النفاق أكثر من الإيمان، مع أنه أخذ بأسباب الطعام، لكنه ضعفت عبوديته بسبب عدم أخذه بأبواب المحرمات ولذلك قالوا أتقى الناس أتركهم من الحرام، ولم يقولوا أتقى الناس أفعلهم من الواجب. أتقى الناس أتركهم من الحرام، يعني إذا أردت أن تعرف تقوى رجل تقوى الله الحرام. ولذلك فرق الله عز وجل بين المؤمن والمنافق في آية الجميع فيما يتعلق بالحرام، وإذا قيل له اتق الله، ومعنى اتق الله الكف عن الحرام، يعني اجعل الله عز وجل مقالة بينك وبين الحرام، وهذا أيضا في الواجبات لكن من جهة الحرام. اتق الله يعني اتق الله، قال عندما يترك واجب أو يفعل محرم، وترك الواجب محرم. اتق الله وصلي. إذا أنت حدثت عن حرام ولا عن واجب؟ عن حرام، وهو ترك الصلاة. اتق الله ولا تزني، كالمرأة التي قالت لابن عمها حديث الثلاثة، اتق الله ولا تسب الخاصم إلا بحقه. فاتق الله تقال عند الحرام، سواء في ترك واجب أو في التعدي على محرم، تنبه. اتق الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزوة بالإثم، فهذا هو عنوان العبودية. يظهر عند المحرمات، يظهر عند المحرمات، تنبه يا أخي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أرض يطول السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب وقد هدي بالحرام ومقعده حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب له؟ فجعل موقعه وهو قائم على الطاعات وهو قائم على المحرمات، جعل موقعه أدنى بكثير، فتجلى به المقام ليس لتركه الواجبات لأنه أشعث أغبر تنبه يثير السفر، يعني في حالات الجد، يعني في مواسم قبول الدعاء، وبعدين بيقعد الدعاء طاعة ولا لا؟ طاعة، ومو جابه للسماء، مش إلى القبر ولا إلى الحجر ولا إلى الشجر ولا إلى الشمس ولا إلى الملك ولا إلى الجن، بل يا رب يا رب، يعني يثير. ولكن لم تظهر عبوديته بسبب عدم وقوفه على المحرمات. فهذا وغيره كثير يطول المقام فيه مباحث طويلة عند سر قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لمن قال حرم؟ لأن العبودية لا تظهر إلا عند هذا. معرفت من جهة أصولية أن حرم أو كرم سواء من جهة معينة، لكن لماذا قال حرم؟ لأن هذا فيه تنبيه على أن العبودية لا تظهر إلا ما عند المحرمات، لا تظهر إلا إيه؟ عند المحرمات. ولذلك جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من بلاء النفاق الرجل، إن من بلاء النفاق الرجل إذا خلي بينه وبين محارم الله انتهكه. نسأل الله عليه وسلم ونسأل الله لنا لكم الجزاء. إذا خلي بينه وبين حرمات الله انتهكه، مع أنه قد يكون قائما على الطاعات. Thank you.
أكل ما حرم ربكم عليكم، والمعنى تعالى أكل ما حرم ربكم عليكم. وما كما قلت إن خبرية في مصدر نص بأكل تعلق بأكل، وإن منصوبة المعنى فتكون متعلقة بشرير، وإن تعلقت بأكل في التقدير أكل عليكم الذي حرم ربكم، أكل عليكم الذي حرم ربكم. ألا تشركوا به شيئا، أي أكل عليكم تحريم الإشراك. وعرف ما فيه، وعرف لماذا قال ألا تشركوا، لأن هذا هو الذي يقتضي التوحيد. وتكون عليكم منقطعة مما قبلها متصلة بما بعدها، فعرفتها في ذلك، أي عليكم ترك الإشراك والإحسان بالوالدين، عليكم كذا، عليكم كذا. وكما قال تعالى عليكم أن تصبروا. قال المحاة يجوز أن تكون أن في موضع نفس نص بدلا من ما، لأني أن لا تشركوا، أي أتلو عليكم بالتقدير، أي أتلو عليكم تحريم الإشراك، أي أتلو عليكم أن يعني تحريم الإشراك ومصدريته. واختار الفراء أن تكون لا لله، يعني أن لا يعني لا يعني أكله تحريم، مش أكله بقى تحريم الإشراك، لا أكله لا تشركه، لأن تبعها ولا تقتل النفس ولا تقرب ولا ولا، فجاءت معطوفة لا على لا. فالأول أن تكون لا لله، فيصل عليكم تحريم الإشراك، ولا تقتلوا أولادكم من الله. وتعالى أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طبعا ألا تشركوا به شيئا ده الكلام على التوحيد، وقد طال الكلام في التوحيد، عرفت عرفت الإثبات والإفراط. وبالوالدين إحسانا عرفت أيضا، وبالوالدين إحسانا عرفت، وفي ذلك بالوالدين وأخذنا فيه قطعنا فيه إيه؟ محاضرتين، أربع محاضرتان، أربع محاضرات، محاضرة محاضرة كانت في ذوي الوالدين، ومحاضرة في حقوق العشر الجار وغيره. يبقى إذا الآية جاء فيها علامة بالتوحيد من خلال النهي عن الشرك، وجاء فيها الأمر بالإحسان للوالدين، وهذا هو سياق القرآن الذي أشرت إليه، أنه لطالما يقضي رب العالمين بين الأمر بإفراده وبين الأمر بالإحسان للوالدين أو بر الوالدين. وفيهم في آية النساء، في آية الإسراء، في آية الأنعام، قل تعالى وأكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقلنا أنها على المصدرية، وأصلها مصدرها فعل من جنسها، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. ثم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الآية آية الأنعام هذه يا إخوان جمع أمرين أو نهيين فيما يتعلق بالقتل في نفس الآية، مش في نفس آية الآية اللي هي 51 بعد المئة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ثم بعدها بعد ما أمر بالإحسان قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يصف فيها الأولاد ولا لا؟ النهي عن قتل الأولاد يصف في عموم النهي عن قتل النفس ولا لا؟ ها؟ مش كلمة كتير؟ يصف، لكن لماذا خص قتل الأولاد من الإملاق للذكر؟ وأقف معناك عشان تعرف أن الفساد العقدي أخطر من صوم الإنسان، مش الفساد العملي. واحد يقول لك أنا تعبت أقلم، أنا مش عارف كنت كذا، أنا المصحف بنساه، والأذكار تقول على ذكر، تقول على دعاء الامتحانات، تقول على دعاء مش عارف إيه، تقول على دعاء للنوم، تقول على دعاء القدر. طبعا الدعاء بالاسم ده باب عظيم جدا، لكن لا يسلم ولا يغني من جوع مع الفساد العقدي. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق هو الفقر، تنبه الإملاق هو الفرق. أملق أي افتقر، تقول أملق الرجل أي افتقر. والإملاق الإنفاق، يعني الإملاق بمعنى الفقر والإملاق بمعنى الإنفاق. وتقول أملقه أي أثره، وحكى بعضهم الإملاق الجوع بلغة الأقل، أحد لسان العرب، أحد ألسنة العرب، أحد بطونها بلغة الأقل الإملاق يعني الجوع، الإملاق يعني الجوع. وذكر منذ الجسعين أن الإملاق الإنفاق، يقال أملق ما له أي أنفقه. وقال ابن عباس وقتاده والسجين وغيره هو الفقر، هو الفقر. طيب نحن عندنا في كتاب الله الكريم وفي كتاب الله العظيم عندنا موطنان فيه النهي عن قتل الاولاد مع خشية الفقر، موطن في آية الانعام التي بين ايدينا ولا تقتلوا اولادكم من املاك، وموطن ثلاثة عندنا موطنان، موطن في آية الانعام التي بين ايدينا ولا تقتلوا اولادكم من املاك، وموطن في آية الإسراء ولا تقتلوا اولادكم خشية املاك. في شارع ولا ما في شارع؟ في شارع.
ولا تقتلوا اولادكم من امراض نفس في الاصل، يجوز امراض ما يكون تشدينا بالتفكير.
الآية آية الأنعام هو بالفقر الحاصل، وآية الإسراء من فقر وخشى وقوع، وخشى وقوع. فلهذا على قتل الأولاد من فقر الحاصل، ولذلك قال هنا في آية الأنعام نحن نرزقكم وإياه، يعني نحن نرد فقراتكم ونزيد الذي أنتم تخافون منه لما يخافون. وهناك فإن الإسراء كان نحن نرزقهم وإياكم، يعني إذا كنتم تخافون أن يشاركوكم أولادكم في رزقكم فيقل عليكم رزقكم فإنهم آتون برزقكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق هم جايين برزقهم، كم دي نحن نرزقهم. فآية الأنعام حذرت من أن يهم بالقتل خشية الفقر الحاصل، وآية الإسراء أن يهم بالقتل خشية الفقر الذي قد يحصل. طيب ايه المستفاد؟ خلاص مين معلومه كده ما تقتلش ولا اكرمنا مع الناس حد يقتل ولده، كانوا يعيدون البنات خوفا خوف المعره، وكانوا يقتلون البنين خشيه الفقر، كانوا يقتلون البنات خشيه المعره، وكانوا يقتلون البنين ايضا خشيه الفقر. فنعاذب الله عز وجل عن ذلك. فإن المستفيد هذا قتل وراءه فساد العقل، وذكر تخصص بالفكر من دون النهي عن قتل عموم دين الأمر. إذا لما تسأل نفسك لماذا خص الله عز وجل هذا الجنس من القتل بالفكر مع أنه داخل في عموم النفس التي نهى عن قتلها الا بالحق، يقال لك ان النهي عن قتل الولد خشيه الاملاق هذا قتل وراءه فساد العقل. ما هو فساد العقل وراء هذا القتل؟
عدم الإيمان لأن الله هو الرزاق ذو القوة فلا يخاف من الفقر إلا الوسوس يوحي إليه الشيطان حتى يشد عليه عقوبته فيخشى منا في أن ينفواتنا في أيديه وعدم وجود العوض عنه أو يخشى أن يزداد سوءا على سوءه وكلاهما فوائد كلاهما فوائد يقول لك أنا أخلي خيال وأنا دخل 10 قروش حكي ازاي يشربوا ازاي ويعيشوا ازاي فهنا فرح إيمانه بأن الرزاق هو الله وفرح إيمانه بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ونفذ الفضل إلى نفسه بأنه هو الذي يطعم ويسكن وسأل واحدا من السلف كيف أنت مع أولادك وكيف هم بعدك لما سافر قال إنما كنت أكالا ولم أكن رزاقا إنما كنت أكالا ولم أكن رزاقا قال من قالك عيالك فمنت تعمل إلى عيالك تكن معهم وأنت وهم عيال يعولكم رب العالمين فإذا ما قلت كيف تعلمهم وجبنهم من إيه وجبنهم من إيه هذا فساد العقل ولذلك من الكلام الباطل مسوع يقول لك ابنكم من ايه ابنكم من ايه انت لا تعيد ترجف انما الذي ياتي هو الله الذي ياتي هو الله اما بالاخبار واما بالسحر اما بالاخبار واما بالسحر فلا ياتي الا من الحرس لا ياتي بالطعام والشراب والرزق العافية والكسوة والسكنة والنحمة الله شأن الله يعود في جنوني لذا هذا فساد عقل يا ولاد فساد عقل عظيم فعندما يزور هذا الفساد العقل إلى جنون ومش مجرد من ايه لمجرد القتل من قتل الأولاد من الأملاك مش مجرد قتل نفس لا ده جريمة عقدية ولذلك قلت بالذكر ولا تقتلوا اولادكم من املاق لان هذا فساد عقل بل ينبغي ان لانه لو استقامت عقيدتكم ما قتلتم اولادكم لماذا لانهم فوجدوا اخراجكم فيبقى تجرا على قتل الولد الذي فطر على حبه وعلى التعلق به لفساد العقد فالفساد العقد بيقلب حياه الانسان فساد العقد بيقلب حياه الانسان حتى انه يضره فيما هو احب شيء منه والواحد صار خليل لا خوارج وامراته واولاده ليسوا خوارج حينظر إليهم على أنهم إذا أذنبوا ذنبا صاروا به كفار ويستحب في ذلك قتلهم أو إلى موتهم ولا يضرهم إلى ذلك إلا فساده العقدي إلا فساده العقدي هذا مثال من تقرير تحسن فكذلك يا اخواني من يرى انه هو الذي يرزق هو الذي يجيب لعياله فممكن جدا يقيم الدنيا ويقعدها مع امراه اذا حمل لانه يرى ان هذا الحمل سياتي بولد وهذا الولد ستزداد به حاله اما لانه في ضيق فيزداد الضيق واما انه في الكاد شيء فتضيق به الامور وكلاهما فساد عقدي عظيم لولا من ذلك فعندما امر الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق اي ولا تقتلوهم من تقليكم الحاصل وعندما قال في سورة الإسراء لا تخشوا أولادكم خشية إلا أي لا تخشوهم خوفا من الفقر في الآجل. ولهذا قال أولاك نحن نرزقهم وإياكم يعني هم تأتون برزقه وأمر أنه أن رزقهم ليس على أحد إلا له على الله وحده دون ما سواه. فإن رزقهم على الله تعالى هل يستدل البعض بقوله تعالى ولا تخسروا اولادكم لمنع العزل وتحريم العزل لان القتل يمنع النفس الموجود ولد موجود حيثلت ومنعت وجوده منعت وجود منعت الموجود والعدل منع اخذ الناس الذي يترتب عليه وجود الولد. فالبعض فهم من الايه ولا تقتلوا اولادكم المولودين او الذين يمكن ان يوجدوا البعض فهم من ذلك. فاستدل بعض العلماء من الايه بان العزل الذي يترتب عليه منع الحمل لا يجوز خاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالواد وقال هو الواد الخفي الواد الخفي فتشابه بالهدي به تشابه العزل مع القتل مش تساويا تنبه تشابه جل تساويا القتل جرم عظيم جدا يبلغ العزل يبلغ العزل مبلغه ولكن بعض العلماء فهم من الايه ان بين العزل والقتل قتل الولد مش قتل يموت قتل الولد مشابهه بان القتل يمنع الولد الموجود والعزل يمنع الولد الذي يحتمل وجوده. فاذا انت بتسير في طريق طريقين غايتهم منع الولد غايتهم منع الولد فتشابه من هذه الجهه. وان كان القتل ذنب عظيم ووجر لا يبلغ العزل مبلغه بالحال بعض العلماء الملكية قالوا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام انه الوقت الخفي الكراهة لا التحريم الكراهة لا التحريم. وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم من الصحابة وغيرهم وقال به بحكي ايضا جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام ما عليكم أن تفعلوا من هو القدر وكما قال الرجل افعل أو لا تفعل فما نفس منفوسة إلا وهي كئيب. وفي الأرض ليس عليكم جناح ألا في ألا تفعلوا. ففهم البعض من قوله في ألا تفعلوا النبي من الحسن ومحمد بن مسلم وغيره وفهم البعض انه مباح. مالك الشافعي رحمه الله قال لا يجوز العزل عن الحر الا بإذنه. وكانهم راوا ان الانسان من تمام لذتها وحقها في الولد ولم يروا ذلك في الموضوع بملك اليمين اذا حق لها في شيء من ملكه. وعلى هذا فمجمل القول في مساله الاعتزال في مساله العدل بما ان بعض العلماء صاروا كمان عند تناولهم هذه الايه لا تقتلوا اولادكم خشيه الله العدل اذا كان وراءه فساد العقد فهو جرم عظيم. العدل اذا كان وراءه فساد العقد هو جرم عظيم. ولذلك يحذر نفسه واياك من الا مباشره البعث من النساء باذن ازواجهن او باذن انفسهن لمساله من اسباب المنع من الحمل ووسائل منع الحمل ينبغي ان تكون بمعزل المكان عن اكتساب العقد. وما هو اكتساب العقد الذي يمكن ان يوجد وينبغي ان تكون بمعزل عنه تماما؟ الفساد العقدي هو كراهيه الولد ليس من باب الفقر ولكن من باب النفس. فاذا كره الرجل الولد يعني انت واحد عايز يتجوز او واحد عايز يتجوز بس مش عايزه مش اولاد لان الاولاد وضع دماء ومحكمه عن التلذذ والتمتع بما يقتضيه الزواج من التمتع. فهذا يخشى عليه ان يكره ما قصده الله بالنكاح وما قصده الله بالنكاح وهو دوام النفس. تناكحوا كما الحديث تناكحا. ومن مقاصد الشارع في الزواج دوام النفس لان الله قضى سنه ماضيه في الخلق الا ياتي ولد الا من نكاح او الا من استماع رجل بالله الا ما استثناه الله عز وجل لانه على كل شيء قدير كادم وعيسى عليهم السلام. والا فما سوى ذلك فلا تجد لسنه الله تبديلا ولا تجد لسنه الله تحليلا. لن تحمل المراه الا مع رجل ولن ياتي رجل ولد الا مع امراه. فإذا تزوج رجل المرأة أو تزوجت المرأة رجل على ألا تنجب فيشعر ذلك أن يكون وراءه فساد عقدي. هذا الفساد هو ماذا؟ هو كراهية الناس وهو مصادمة الشارع في قضية من النكاح. مما هنا في الفساد العقدي خشية الفقر. أنا عندي عن ذنوب مين بتسكب عليهم ذنوب مين لو مش شايف عينين تعبنا وارسلنا وشيناكم الى اخره. فهذا كره الناس خشيه العين وخشيه الفقر وهذا بسبب العقد عظيم. لان هذا تناولت الايه خاصه الايه الاسراء خشيه الله. ونحن نقول لهذا اعلم ان الله رزقه من قوة المسيح واعلم ان الله عز وجل يرزقهم واياك. حتى ان الرجل يحيا حياة العدم والفقر والفاقر حتى يرزقه الله بولد فيشد فيكون من المرزقين او ذو سعة الرزق. فيرعم الرجل بسعة في الحياة عن طريق ولده الذي لعله كان يكره مجيئه بسبب الفقر وذلك فضل الله فيه من يشاء. فلا بد ان تعلم ان هذه الامور لا يقضيها ولا يحكمها ولا يدبرها الا علام الغيوب جل في علاه. فمن دخل في هذه الدائرة أهلك نفسه إلا أن يدخل فيها بحيث يقوم على مواطن الرزق ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأن الله عز وجل على كل شيء قدير لأنه يرزق من يشاء. فمن كره الولد خشية الأمور فإن العدل يعني استخدام وسائل الحمل وراءه فساد عقلي وراءه فساد عقلي. أيضا كان يكره الورث من الولد او المرء ليس من باب كرهيه النفس من ذات النفس ولا من باب الفقر، هو عنده مال المؤمن لان الرزق من الله، ولكنه يخشى الفتن ويخشى عالم التربيه ويخشى عالم الصلاح ويخشى ان يكون هذا يعني لو ماذا يكفروا كأوصية أو يطلعوا جاهلين ويطلعوا غير مؤدبين وغير أخلاق وغير ورد دوله، فهذا لا يملكه إلا الله جل وعلا، وهذا من جنس الأنفاق. وما يدرك لعل هذا هو الولد الصالح الذي تنفق شفاعات خيرك، لأن صلاح الأنفس وعدم البيت يد الآباء ولا الأبناء. فوافات المرأة تقول أنا سعيد مش قادر أحمل، يقول الحمل لكن وتعب ولا يقول عليه إلا الله، ولو أسلم العبد أمره لربه وأحسن الظن به وتوكل عليه حق توكله السلامة العقدية بصورة إقبالية، والفساد العقدي يتركه الله عز وجل لمن فسد عقد به. فانت احرص على تقويم عقيدتك قبل ان تباشر سببا من اسباب منع الحمل، وهنا تؤثر المساله في اطار الجواز الفقهي وعدمه. وضمت في جانب السلامه العقديه وبقيه المساله في اطار الحكم الفقهي، هل يجوز ولا لا؟ تعلم ان العزل او استخدام وسائل منع الحمل الاصل فيه الكراهه، المنع على سبيل الكراهه، الا ان يكون هناك سبب شرعي معتبر كوضاعه الكافيه للصغير التي لا تقوى المراه عليها على الحمل. وخروج المرأة من الوهن الشديد الذي يفتنها بحيث لا تقوم بحق زوجها ولا ولديها ولا فيها، فتوقف بين الولد والولد، وإن كان هذا ينبغي أن يتخذ على سبيل السبب مع الإيمان لأنه لا يؤمن ولا يغني من جوع، فلن تمنع نشر أراده الله أبدا. وإن عمدت إلى سبب وأنت تعتقد ولو من حرف خفيف في نفسك أن هذا السبب سيمنع حقنا، فإن هذا من ضروب الفساد العقل، هذا من ضروب الفساد العقل يتنبه، من ضروب الفساد العقدي، بل تتخذ من السبب زي ما تتخذ من السبب على غير الله، لازم ادرك بعد لك لا ده انا هعمل كذا وارتب كذا واخذ كذا حتى يملك. ولذلك من اتخذ من السبب ما يمنع النسل اصلا هو اثم، اثم عظيم. يعني واحد مثلا اخذ امراته بلا ضروره وذهب بها بحيث جعلت عقيم ابدا، جعلت عقيم ابدا، فان هذا يكون قد تعمد مصادمه الشارع في التطبيق، وهو استمرار النفس في الحرب الا ان يكون ضروره في سرطان في مشكله في كذا فمن الله، وهذه الضرورات يحفظه من الاثم عند ربه حسن مرتقبه. الواحد يعمل عمل ويتمنى على الله لو وجد سبيلا الا يعمله، هيبقى الفرق ايه؟ وهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فأنت لازم تعرف إن الصندوق الذي في صدرك هو محتوى أسباب نجاتك أو هلاكك، هو ده. فإن جمعت فيه أسباب السلام العقدية كله، وإن تقرب إليه وفسد منه واجتمع فيه أسباب السلام العقدية هو كده السلام. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا نقول قوله تعالى وجروا ظاهر الاثم وباطنه. هو ايضا في الانعام، هذه الايه ايضا في الانعام، يعني في الانعام كانوا يعشوا يخوض وجروا ظاهر الاثم وباطنه، وهنا يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا ظهر عموم المعاصي الظاهره التي تقع على الجوارح والنسان، وما بطل ما عثر عليه القلب من المخالفات. وهما حالتان تستوفيان اقسام ما جعل سنه من المحرمات او الممنوعات او الاشياء، فان اسمك لا يخرج على اما اسم ظاهر واما اسم مرض. لكن انت ترى في بعض المواطن ذكر لصنوف من المحرمات، وترى في بعض المواطن ذكر لصنف واحد، يعني مثلا يقول الله تعالى سيف العرب كل ما حرم رجلا فواحش ما ظهر منها المرض والاثم والبغي بغير الحق، وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. هذه الآية جمعت صنوفا عدة من المحرمات أو من الآثام، الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله غير علم والآثام. وهنا يقول ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش والظلم والبغي والشرك من الكفر. فترى هنا الفواحش دي حاجه معينه غير الظلم والبغي والاشراك، ولا دخل فيها ولا دخل فليس يأخذ إليه من قبل ما قضية الألفاظ الدالة على أجمال على جنس دلت تدل عليه ألفاظ كثيرة، جنس معين تدل على ألفاظ كثيرة، يعني الأثام والذنوب ودل عليها الفحش الشرك ودل عليها ليس البغي الظلم الشرك المعاصي الخطيئه، يحب لها الفحش تدل على هذا الذنب صح. مثلا الايمان والاسلام والتقوى والبر والاحسان كلها الفحش تدل على جنس والطعام صح. وجاءت الشرك غير الموضوع ان من الاجناس ما يدل عليه مسميات العلم، فاذا افرد احد هذه الاسماء دل على عموم هذا الجنس، واذا اجتمع مع غيره من الاسماء اختص بما يخصه من افراد هذا الجنس، ومن الاجناس او من المعاني ما يدل عليها مسميات العلم، بحيث اذا افرد نقريه الاسم الايمان، اذا افرد اسم من هذه الاسماء دل على عموم هذا المعنى وهذا الجنس، اما اذا اجتمع مع غيره من المسميات الدل على هذا الجنس اختص كل اسم من هذه الاسماء المجتمعه على بعض افراد هذا الجنس. عرفتم ولا لا؟ فلما نقول الاسلام والايمان والاحسان والبر والتقوى والاناده يقول لا الفصل شرعيا تدل على الطاعه. ها؟ لما قلنا ليس البر ان كان يدواكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من امن بالله وفي من التقى. هذا كلام عن ايه؟ ما قالش الايمان والاسلام والاحسان والتقى ده البر. وإذا كلمة البر هنا مسمى من المسميات ومن الملة والدين. الدين ده جنس من المعاني معنى يدل على البر يدل على التقوى يدل على العبادة يدل على الإسلام. مرة يأمرنا بالبر مرة يقول فله أسلم مرة يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا مرة يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هم إيه؟ أسماء الخاص المسميات تدل على جنس معين تدل على جنس معين. ما في اسم من الأسماء دي لوحده يدل على ايه؟ على عموم هذا الجنس. ساعة ما يقول الله تعالى الشرة السلم كافة فله أسلمه ومعناه ايه؟ انزل التقوى والاحسان والايمان. لان ده لفظ واحد اسم واحد من مسميات هذا الجنس افرد في الذكر. ما تقولش لا ده هنا امر بس بايه؟ امر بالاسلام بس يعني معناه عمل ظاهر بس من دعوه بالتقوى ولا بالدين ولا بالايمان ولا ابدا. طب لو جينا مع بعض لو جينا مع بعض ها؟ اللي يخص لا أمس العرب آمنا كل الكلمة ولكن يقولوا أسلمنا. إن الإيمان هنا أخص من الآية الإسلام والإسلام أخص من الإيمان لأنه جاء الإسلام في موطن واحد. كذلك المعاصي والفحش والذنوب والذنوب والشرك كلها أسماء لجنس واحد. لما يقول تعالى إن الله يحب الفاسقين اللي بيحب التكليف اللي بيحب العصاة والفاسقين هم العصاة والفاسقين والمسرفين والمسرفون والظالمون والمتعدون والفاحشون. لكن عبر عن كل هذه الأجناس برد واحد وهو استخدام مسمى من المسميات دل على هذا الجنس. تفهم؟ ومنها هناك من المعاني ما يدل عليها أسماء العزة فهذه الأسماء العزة إذا أطلق أحدها هذه الأسماء العزة إذا أطلق أحدها تدل على عموم هذه القضية. وإذا اجتمع بعض هذه الأسماء يختص كل اسم وهذا مثال ما بين أيدينا من قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. فعندما يقول لا تقرب الفواحش ولم يجمع في الدلالة هذه القضية من الأسماء أسماء هذه القضية من الممنوعات والمحظورات الشرعية إلا اسم الفواحش إلى هذا الاسم هنا دل على العلم. يبقى لما نقول إذا لفظ الفواحش فعلت الأنعام لفظ الفواحش مش غير بقى المعنى المضاد ده. لفظ الفواحش في آية الأنعام أوسع دلالة منه في آية العرب. فآية الأنعام جاء من شرك ويدخل فيه الظلم ويدخل فيه البغي ويدخل فيه الشرك فآية الأعراف جاء مجتمعا مع غيره من الأسماء الدالة على هذه القضية. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. يبقى الفواحش والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاجتمع لفظ الفواحش مع غيره من الأسماء الدالة على هذه القضية فيصير لفظ الفواحش هنا أخف في الدلالة على هذه القضية منه في أي الأنعام. لأن في أي الأنعام ده إيه؟ ها جاء من فين؟ إذا لما نقول شعيرة الأنعام ولا تقرب الفواحش تساوي فواحش النبات تساوي الإثم والبغي والشرك أو معلم غير علم ظاهرا وباطنا، بينما هناك تساوي ما فحش وعظم جنس معين، يعني بحث على أخص. طيب اللفظ معناه بما أجلس أو أوقع بحسب ما كان، فإذا جاء من فرد دل على العموم، وإذا جاء معه غيره دل على أخص منه باللفظ عند الفرد. يبقى إذا ولا تقربوا الفواحش، وتظنش أن نفس ما فحش عبر عن المحرمات بالفواحش، ما ظهر منها وما بطن، مثل في الشرك ها وزن في الشرك شو يكتب فيها القول على الله بغير علم، ويكتب فيها القول على الله بغير علم، يكتب فيها الظلم والبغي، يكتب فيها الظلم والبغي. عندما يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تقول ايه؟ تقول هذا نهي عن جميع ما حرم الله عز وجل من المحرمات الظاهره التي تقع على الجوارح واللسان، والمحرمات الباطنه التي يؤخذ عليها القلب، سواء كانت من جنس الكلام او الصغائر او ما هو اكبر من الشرك والكفر. شوف لان اللفظ جاء منفردا يدل على عموم القضيه المتعلقه بالمحرمه. والعلم الحقد والحسد والغل مبطل، والرياء والنفاق مبطل، والتعلق بالدرهم والدينار مبطل. طيب والزنا والكذب والقسم وقتل الصريح والسجود لغير الله والامتناع عن الواجبات الظاهره، ليش؟ ما ظهر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بعدين ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هناك قالوا لا تقتلوا اولادكم من املاق، كل هذا قتل وراءه زكاه العقل، لكن ده نفسك. ولا تقتلوا اولادكم من ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، قد يكون شهوه قد يكون جند وبغي. وده هو ايه؟ لان الشهوه ليس فقط يكون ليس فقط يكون وراءه فساد عقل، ليس فقط يكون وراءه ايه؟ فساد عقل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هذا يفيد ان الاصل في قتل الانفس الحرمه، سواء كانت الانفس دي انفس مؤمنه او كافره، الاصل ان يقول ولا تقتلوا المؤمنون المؤمنين لما قالوا تقتلوا النفس التي حرم الله. الالف واللام في النفس محرم، نوع الالف واللام في النفس النفس معرف نعم العام، يعني نفس محددة معينة، يعني كمام العام معنى نفس محددة معينة المعهودة في الكلام هي ماذا؟ زي نقول لا تنسى الكتاب، انت فاهم؟ الكتاب اللي هو دينة المعهود اللي هي ماذا؟ إنما هنا الألف والمال الكلام الجنس الاستغراقية، كما يقول الله تعالى ان الانسان لفي خسر، يعني بنت الانسان مش انسان معين، ان الانسان خلق هلوعا مش الانسان المعين، انسان معين او من جيش معين او من بلد معينه او من سن معين، لا، كل من هو جنس مهاجر. ولا تقسم الناس بالعرب ان ده راجع لجنس الناس ولو تمسك معهود او مسكا معين. التي حرم الله ان حرمها الله، كل النفوس الاجنبيه حرمها الله تعالى. ثم والبعض قال كل الانفس، كل الانفس حتى الحيوان، ولكن هذا من الالفاظ العامه التي يراد بها الخاص او يسموه من وجهه، وهو نفس الانسانيه. النفس الانسانيه ليس لا يتكلم عليك البيت فراف عرب عرب ليه بس يتقلق عشان يتصحف لك الإشكال. فالآية فيها نهي عن قتل النفس المحرمة، وعرفت النفس المحرمة، كل نفس آدمية في الأصل فيها الحرم إلا أن تفعل أو تقوم على ما يقتضي إزالة تلك الحرم وهو الحق. إذا الآية نهي عن القتل جنس النفس المحرمة، عرفت هي النفس المحرمة، مؤمنة كانت أو كافرة، إلا بالحق الذي يجب قتلها، الذي يجب قتلها. طب ما هو وجه الحق؟ وما الآية أثابت من الواحد أن الأصل في النفوس الحرمة، ولذلك الحفاظ على النفس من أوجب الواجبات بعد الحفاظ على الدين. نمرة اثنين، أن هذه الأنفس التي الأصل لها الحرمة يمكن أن ترتفع الحرمة لأسباب، وهذا يدل عليه القول تعالى إلا بالحق. وهذه الأسباب لا يأذن بها إلا خالق الأنفس، إلا خالق الأنفس. ولذلك أسباب القتل لا تثبت إلا بالتوحيد، يعني بالدليل الشرعي المنطوق. إلا التوحيد. طب ما هو هذا الحق؟ شعر كثيرة أذكر منها، مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم يجهد قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها أو من قال لا إله إلا الله عصم نفسه وماله إلا بحقها وحسابه على الله، وأداء الصلاة من حق لا إله إلا الله، أو من حق وجبات العصمة، فإذا امتنع عن الصلاة قتل، وأداء الزكاة. ولذلك قاتل أبو بكر رضي الله عنه مليئا الزكاة، فهذا وجه من وجوه الحق المنع والعصمة. لكن هنا أبين ويكون ده موضوع يسير بس مجرد بياني، يعني زي تقريب المفاهيم. القتل في الحق الموجب للقتل العام، القتل في الحق الموجب للقتل العام، قتل من ذهاب الحرمة، وهذا هو الذي يقولون انه قتل من كفر، قتل من ذهاب الحرمة، الحرمة راحت، وقتل الكفر، وقتل لجهاد حق من حقوق العصمة، وهو قتل البغي، قتل البغي، فالإنسان يقتل إلا لفكره وإلا لبغيه مع الملك. إذن هناك قتل لذهاب العصمة، هناك قتل لذهاب العصمة، وهناك قتل لذهاب حق من حقوق العصمة. ذهاب العصمة نوعان، ذهاب العصمة شنشان، الأول الكفر، والثاني العقد، او بالاصح فقل العصمه لها سببان، العصمه لها سببان، الاول الايمان والثاني العقد. العصمه لها سببان، اذا ذهب سبب من اسباب العصمه يعني مسلم فكفر او معاهد انخلط عهده او انخلط ذمته لما انخلط سبب العيد العصمه. طيب بل هو ذهاب العصمه، والثاني ذهاب حق من حقوق العصمه، واللي يسمى قتاله البغاه او قتال اهل الارض، مقاتله ابو بكر رضي الله عنه لمليء الزكاه، مش من التجميل، لمن يعني الزكام هم جنس من الحرب، كان بفقد العصمة أم لحفقد حق من حقوق العصمة؟ حق من حقوق العصمة، ولذلك العصمة موجودة، ولكن فقدوا حقا منها، فلم يقتلهم قتل من فقد العصمة، لما قتلهم قال والله لو منعوني وما أحد يكون واعي قالب والعلاقة تقول الله والرحال الحقل الذي يقم فيه جدر، كان يأذونه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلتوه عليه. إذا هو لم يرى أن العصمة ذهبت منه، ولكن في إجابته على عمر رضي الله عنه لما قال أتحاكم قوما واشهد أن لا إله إلا الله والله إني لسمعت اللي سمعت رسول الله صلى الله عليه لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل مقاتل الناس وشد الليل فشد علي بنفس الجميل وقال الا بحقه. والزكاه وبالكتاب عمر حق الناس. اذا هذا لفوات موجود غير من موجبات العصمه وليس لفوات اصل العصمه. عرفت؟ وأيضا قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا إن لم يتوبوا ولم يقيموا صلاة الزكاة هذا حق. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ظلم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس، يعني النفس التي تقتل نفسا تقتل جدا، والثالث بدون المفرق للجماعه هي الرده، عاذ الله اياكم من هذا وذاك. وقوله صلى الله عليه وسلم كل ذي سوء الدين ذراع بصور الحقوق الا بحقه، ولا تقول نفسك حرم الله الا بالحق هو الحق. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا بني على الخليفتين تقتلوا الآخر والمؤخر والمؤخر يعني الثالث، تقتلوا الآخر منه يعني لو الخليفة بوع له بالضابط الشرعي الواحد كان الخليفة وبوع له أيضا، يقتلوا الثاني المؤخر الذي بوع له بعد الخليفة الأول، وهذا أيضا يكون قتل نفسي بحق. رواه ابن ماجه ورواه ابو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط يعمل عمل قوم لوط، يعمل عمل قوم لوط، تقسم تقسم الفائل والمفعول به، تقسم الفائل والمفعول به على الله ذلك. وقال تعالى: إن الأجدار الذين يحرمون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا وليس الحق. وهذا غير كثير في قوله تعالى: إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأيضا من هذا الحق العهد ماذا؟ زوال المسلم الذي يثبت أن النفس المحرمة للمعصوبة الرزة حسنة وزاد الشيء. طب الكافر هل له عصمة؟ الكافر له عصمة؟ الكافر له عهد معصوم الدم وغير معصوم الدم. يعني هناك كافر لم يدخل الشيء ودمه حرام، وكافر دمه حلال. فالكافر الذي دمه حرام هو المعاهد والدنيا. ففي الحديث هم البخاري والنسائي والدوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل رجلا من اهل الذل لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لوجد من مسيرة 70 عاما في رواية البخاري 40 عاما، رواية النسائي 70 عاما في رواية البخاري 40 عاما. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جناؤه ويسعى بذمته أجناده، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا بتوارث أهل النبي ولا ذو عهد في عهده ولا بتوارث ولا بتوارث أهل ملته. والمعاهد هنا مسألة. بعض الناس يقول احنا معانا نصارى، نحن جاءنا نصارى والنصارى كفار، اذا هم حلال الدم او مباح الدم، فهل هؤلاء النصارى حلال الدم ولا لا؟ اخوان الجمع لهذا التساؤل لابد ان تعرف ان النصراني المعاهد او الذمي غير حلال الدم. فهنا سؤال اخر: هل النصارى في مثل معاهدون وذميون تثبت لهم الحرمة، أم غير معاندون وغير مذميين وتثبت لهم عدم الحرمة؟ النصارى في مصر أو في أي أرض ليس فيها سلطان المسلمين تقام به شرائع الله، لا ذميون ولا غير ذميين، ولا معاهدون ولا غير معاهدين. فلن يصل لك من يقول لك سلطان من خلال عرض الذمة الذي يأبى عنه من يأبى ويكتب فيه من يذكر. في واحد يقول لك حكم النصراني من عائلة أو دار أو النصارى من عائلة دي حكمهم من مين؟ فما يقول لك من جهة الكفر هم كفار، فهو من جهة الذمة. فقل ليس هناك ما يقتضي الحل ولا الحرم، لأن الحل والحرمة الحل والحرمة يقتضي وجود سلطان للمسلمين يعرض عليهم العهد أو الذمة، فيدخل من يدخل في الذمة فهو حراما ومن لا يدخل في الذمة فهو حلال. لكن الآن أنت وهو تحت سلطان جعل لك وله الذل، بل سويا بينك وبينه. وذلك يسمون وجبة الوطنية والجمع الوطني وركب به. هذه الوجبة هي وجودك أنت والمسلمين تحت سلطان سوى بينكما، فلا يصح ان تعامل النصراني على انه حلال الدم لانه بل من العهد او بل من السن، لانه ليس هناك عهد ولا سلطان فتتعامل معه انه حرام الدم حلال الدم لك. وان كان من حيث السلطنه مبيح للدم لكن ليس لك ان تتعدى على دمه، مش من باب عدم قدره ولكن من باب عدم وجود ما يقتضي الاباحه. لان الاباحه متى اباحه الدم متى عند وجود السلطان الذي يقتضي عرض الذمه او العهد، فتقول هذا معاهد وهذا غير معاهد وهذا ذمي وهذا غير ذمي. سلطانك من عدل فلم يقل بعض هناك لا يقتضي عهدا وترفض ولا ذمه غير وترفض. زي مساله الحدود، الحدود على مرتكب الزنا القاتل الناس لازمه ولا غير لازمه؟ لازمه. لكن هل انت تستطيع ان تقيم حدا على من وقع فيه؟ لماذا لا اليه خذ الاثر بقوه ليه؟ من العدام المقتضى الذي يقتضي اقامه الحد، والعدام السلطان الذي يتم به الحد. لكن هل على ذلك ان الحد مش موجود مش مشرع؟ طب ليه معطل؟ لانتفاء المقتضى الذي يقتضي اعماله، لانه لا حد الا بايمانه. لكن اذا معنى المسلمين في بلد ولا في قريه ولا في مسجد واحد منهم زنى، هل يجوز له ان يمنع الجواز؟ يتكلم على اللي هو يعني ولا لا؟ الجواز شرعا هل يجوز ان يرجموه؟ الصحيح لا، صحيح انه لا يجوز ان يرجموه، ليس من باب النجاز حرام ونخلص ونحن نؤمن بحكم ربنا في الرجل، لكن انعدم الايمان الذي هو مقتضى اقامه الحد. فكذلك في حق النصارى فلا صح ان تعاملها امام المحاربين بحيث تقول ان النصارى حلال الدم من العباد المنقضى المقتضى. لما ترسم المسلمين بعدين يبايعهم على الذمه والعهد، بعدين يانفوا عن الذمه والعهد والاسلام، عندئذ ايه؟ يبقى صار مؤكد كلمه الدم لك، اما الان فهو حرام الدم لك. ليس من باب عدم تدريس ولكن من باب امتناع. ايوه المقتضى الذي يثبت الشيء. عرفت المساله دي؟ هي مساله كثيرا موصل فيها. فاذا انت عم تختار فبيع ده حلال ولا حرام؟ ده دم حلال ودم حرام. فاذا انت قلت ايه؟ المساله نفسها بالحكم مش عارف حرام ولا حلال ولا صح ولا غلط. ممكن يا واحد مش عارف يعمل ايه؟ او واحد مثلا لازم شرطه معينه ياخذ منه الثاني ويذبحه. فيقول والله ده ده ايه؟ اكثر زكاه حلال الدم. ممكن هذه المعلومه خطا ولا خطا؟ هذه المعلومه خطا. خطا ليه؟ لكن هو كافر. خطا لانك قد انزلت حدا بغير مقتضى. زي ما لو زنى ورحت رجل 15 غني واحد وقعوا كشفوه وقعوا دول معلومتهم لحد ما مات. هذا اللي مش الصراف الفقه، انما الاعدام المقتضى هنا هو الاعدام المقتضى هنا. مفهوم؟ فلا يصح ان تتعدى على دم النصراني، لا يصح ولا يجوز ان تتعدى على دم النصراني بالمانع الشرعي مش بالمانع القانوني. لا بالمانع ايه؟ الشرعي. مش على اساس ان الخمول ده يقول لك لو كان على الناحيه الشرعيه قبل الناحيه قال الناحيه اللي ليش الولاد قابلين الناس ولا لا ايه؟ هو المكان ايه؟ الشرعي الذي تسال عنها يوم القيامه. الذي تسال عنها يوم القيامه. لذلك هذه النفس محرمه لامتناع المقتضى الذي يقتضي حلها. وهو قيام العهد الذي يخالفه او الذمه التي يخالفها. إذن أنت وهو تعيش على أرض بعد لك وله العهد والذمة. مفهوم؟ أنت تلك لك المقتضى بعد ما يقول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة لم يكن يعادل أحدا من اليهود والنصارى على أنهم حلال حتى بويعوا او حتى اوجدوا، فمن ناقض منهم العهد ناقض منهم العهد انا حل دمه واستحل قتلهم واموالهم، وده بعد العهد يكون وقيت جمعوا من ايه؟ العهد. اما قبل العهد فالمسألة لا تتوجه ولا تستخدم على حكم، يقول هذا بالخلاف شأنه عند ربي أنه حرار ليس له حرمة وليس له كرامة وليس له ثمن، يقول ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن لما الواحد يسألك كيما صار مثلا مين يسلمه أتينا في يقول له هم مسلمون هم معاهدون، لا ذكر الفضل ليس ذنب ولا معاهدون، من الذي أخذ عليهم الذمة والعهد؟ ما دام ليس الجنود المعاصرين اذا هم ايه؟ حلال الدم؟ لا خطا، لانه لا يحل الدم الا بعد وجود سلطان المعاهده او الذمه الذي يتخلف منه، عرفتم ولا لا؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، لابد ان القضايا الشرعيه تناقش بعلم ووضوح، لابد بعلم العلم معنى علم الذي يكون فيه، وخاصة أنك تعيش في أثناء الأوقات في التوجيه، لكن لابد من القضايا أمامك مبنية على الإني على بينة من ربي، كل هذا الكريم أدعو إلى الله على بصيرة، مش البصيرة اللي أنت تبقى جاهل، مش البصيرة أنك أنت لما تسأل في حاجة تقول معرفش هو كده معلش، بس شكر بصيرة من البصيرة أن تكون على بينة من كل مسألة شرعية تدين إلى الله، تدين لله عز وجل به، تدين لله عز وجل به، ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. هنا كيف إذا مهم أخوانا الآيات الثلاث من سورة الأنعام، الآيات الثلاث من سورة الأنعام الواحدة والخمسون بعد المئة إلى ثلاثة وخمسون سرقة الحكم بعد المئة، هذه الآيات جمعت جملة محكم من الأوامر والنواهي، جمعت جملة محكم من الأوامر والنواهي، لكن في كل آية كتبت ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لماذا؟ لماذا؟ وبالله صلى الله عليه وسلم المرة القادمة نستنى هذا القدر ونكمل في المرة القادمة كل قول هذا، واستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ولما اقول الباب من السابعة الى الوسط موضع الباب موضع الباب من السابعة الى الوسط